إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
ستون دقيقة
في عالم كبير
تتشعب أحداثه
وتتنوع قضاياه،
نجمع لكم الخبر
والحدث
والقصة،
نقرأها
ونحللها
في
ستون دقيقة مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، خاصة متنوعة بإيقاع سريع ومختلف، نحلل فيها الأحداث بأبعادها وبعمق بين العاجل والمهم، نضع لكم الأهم بصورة شاملة كاملة. مرحبا بكم. معكم من الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي. في عناوين 60 دقيقة، موضوع الساعة: المقاومة في غزة تقصف تحشدات كيان العدو الصهيوني ومقرا قياديا في خان يونس. حرب عالمية على المقاومة في غزة وخيانة عظمى من أنظمة عربية في وراء الأحداث. في المرصد: مؤتمر لحل الدولتين يكشف الوجه الحقيقي لدعم كيان العدو الصهيوني. الخارجية الصهيونية تقرر إجلاء دبلوماسيها من دولة الإمارات، ما السبب؟ في شاهد وشواهد. وفي موضوع الساعة: المقاومة في غزة تقصف تحشدات كيان العدو الصهيوني ومقرا قياديا صهيونيا في خان يونس.
هنا ندرك أهمية التحرك الصحيح وفق المعايير القرآنية، لنكون أعزة على الكافرين، ورأس الكافرين يتمثل في هذا العصر، في هذه المرحلة، في هذا الميدان الذي نحن فيه، في أمريكا وإسرائيل. العدو الإسرائيلي الصهيوني رأس الكفر والشر والإجرام، ومعه الأمريكي، كلاهما وجهان لعملة واحدة. لذلك من هو الأعز في مواجهة إسرائيل؟ فليبرز بصوته، بسلاحه، بموقفه. لماذا يسكت البعض؟ لماذا يختفي؟ الأموال التي تدفع للفتن لماذا لا تدفع للشعب الفلسطيني الذي يتضور جوعا، ولمجاهديه الأعزاء الذين يجدون صعوبة كبيرة في أن تتوفر لهم حتى الرصاصة الواحدة في مواجهة العدو الإسرائيلي، ولا يتوفر لهم إلا الشيء القليل من هنا أو هناك. هذا معيار واضح، الموقف من أمريكا وإسرائيل، وأذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. من عزيز على أمريكا وإسرائيل؟
أكدت كتائب القسام دكها بعدد من قذائف الهوان تحشدات كيان العدو الصهيوني في محيط مسجد الرنتيسي في منطقة معن جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. من جهتها أعلنت سرايا القدس تنفيذها لعملية بالاشتراك مع لواء العمودي التابع لكتائب شهداء الأقصى. في التفاصيل: تم قصف مقر قيادة لكيان العدو الصهيوني باستخدام صاروخ من نوع 107 في شارع 5 في مدينة خان يونس، وتم رصد هبوط مروحية صهيونية في موقع للقصف لإجلاء المصابين، ما يشير إلى وقوع إصابات، مؤكدة في صفوف قوات كيان العدو الصهيوني. وعرضت سرايا القدس مشاهد توثق استهداف مجاهديها لمقر قيادة وسيطرة لجيش كيان العدو الصهيوني بتوجيه صاروخ من نوع 107، وذلك شمالي مدينة خان يونس. أيضا أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية قصفها لتجمع جنود وآليات كيان العدو في محيط كف القرارة شمالي مدينة خان يونس، وذلك بقذائف الهاون. وتواصل المقاومة الفلسطينية تنفيذ العمليات والكمائن ضد جيش كيان العدو الصهيوني في محاور توغله في قطاع غزة، أيضا توقع جنوده بين قتيل وجريح. الخبير العسكري الاستراتيجي نضال أبو زيد: من أي زاوية يمكن قراءة المشهد ميدانيا في قطاع غزة؟
يعني هذه المقاطع التي بثت قبل قليل تحمل الكثير من الدلالات. سأركز على المقطع الذي كان يشير فيه أو كانت تشير فيه المقاومة إلى استهداف مقر قيادة للاحتلال بصاروخ 107. خلال أسبوع من الآن رصدنا استخدام المقاومة لهذا الصاروخ 4 مرات. بالتالي هذا الصاروخ الذي كانت بالعادة تستخدم المقاومة لاستهداف مستعمرات غلاف قطاع غزة، بتنا نراه يدخل في معادلة العمليات داخل قطاع غزة. يبدو أن المقاومة وجدت أن القبة الحديدية واعتراض هذا الصاروخ متوسط المدى أصبح غير مجدي لاستهداف الغلاف، لذلك تم استهدافه في داخل الأراضي وفي داخل قطاع غزة لاستخدامه باستهداف قطاعات قوات الاحتلال. هذا الصاروخ هو من نوع كاتيوشا بالمناسبة، هناك لونين من هذا الصاروخ، اللون الأخضر الزيتي وهو عبارة عن الصاروخ التدميري، واللون الأخضر الزيتي المحاط بلون أو بحلقة حمراء هو صاروخ 107 خارق. لذلك هذه الصواريخ قوية جدا، تستخدم بصفين أحيانا، 3 علوية وثلاثة سفلية، ولكن بتنا نرى أن المقاومة تستخدمها منفردة، لأن هذه العملية تؤطر إلى مبدأ في العرف العسكري يعرف بمبدأ الاقتصاد بالجهد. لذلك يبدو أن المقاومة استفادت من هذا النوع من الصواريخ، وبالتحديد سرايا القدس التي تستخدم هذه الصواريخ بكثافة والتي مداها تقريبا من 8.5 إلى 12 كيلومتر أحيانا، ورأس المتفجر فيه تقريبا من 3 إلى 4 كيلوغرام. لذلك هي صواريخ مؤثرة تؤثر في معادلة العمليات للاحتلال، ويبدو أن المقاومة أدخلتها مؤخرا في معادلة القتال الداخلي وليس في معادلة استهداف المستوطنات خارج قطاع غزة. فيما يتعلق الألوية والوحدات التي تم سحبها، سحبت فرقة المظليين 98، أو بشكل دقيق سحب ما تبقى من فرقة المظليين 98 وهي لواءين، لأنه الأسبوع الماضي كان هناك سحب للواءين آخرين. يضاف إلى ذلك سحب اللواء 7646 وهو لواء احتياط من ألوية المظليين، وسحب اللواء 179 أيضا من ألوية الاحتياط وهو لواء مدرع. بالتالي ضمن كل هذه المعادلة أستطيع أن أقول أن هذا السحب ليس كما يروج له الاحتلال بأنه بسبب انتهاء عملية عرباج جدعون، بقدر ما أن هذا السحب جاء نتيجة الخسائر التي تعرض لها الاحتلال. وفي العرف العسكري اجتازت هذه الوحدات نسبة ما يعرف بالكريتيكال بوينت، نقاط الحرجة، 35% من نسبة الإصابة، لذلك سحب الاحتلال هذه الوحدات. الآن ما يجري على الأرض أن الاحتلال يقوم بالريسايكلينج، بإعادة تدوير الألوية، أي بمعنى يقوم باستخدام لواء من محور بيت لاهية إلى لواء في محور بيت حانون، ويزج به أيضا في محور خان يونس. بالتالي هذا إعادة التدوير للألوية لن يجدي نفعا، وهو بعبارة عن مغامرة عسكرية.
فتح الله على مجاهدينا وسدد رميهم بإذنه، وكانت معية الله لجنوده إذ رددوا مع كل ضربة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيخوض مجاهدونا وجنبا إلى جنب مع المجاهدين والمقاومين من إخواننا في فصائل المقاومة، وخاصة إخواننا في سرايا القدس، مواجهة غير متكافئة، بإيمان منقطع النظير وبأس شديد وعزيمة لا تلين بقوة الله ومنته وتوفيقه. فأوقعنا خلال هذه الأشهر المئات من جنود العدو بين قتيل وجريح، والآلاف من المصابين بالأمراض النفسية والصدمات. وها هي أعداد جنود العدو المنتحرين تتزايد لهول ما يمارسون من أفعال قذرة دموية، ولعظم ما يواجهون من مقاومة محفوفة بمعية الله وجنده.
ألا نستطيع نحن كشعب، كل الشعب والأمة، كل الأمة، أن نسقط قرار ترامب؟ نعم قادرون، نعم قادرون، نعم قادرون. والله وأقسم بالله لن نمرر وعد ترامب حتى ولو راحت هذه عن هذه.
ستون دقيقة ووراء الأحداث. حرب عالمية على المقاومة في غزة وخيانة عظمى من أنظمة عربية.
العدو الإسرائيلي على المستوى العسكري في القتال والمواجهة، في مواجهة من؟ قلة قليلة من المؤمنين المجاهدين بأقل ما يمتلكونه وما تمتلكه أي قوة عسكرية من وسائل القتال والسلاح، وكانت بسيطة محدودة جدا. مع ذلك لهم كل هذه الفاعلية وعلى مدى 22 شهرا.
اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس، هذا ما كان يقوله الألماني جوزيف غوبلز، أسطورة الحرب النفسية، مهندس بروبوغاندا النازية. يبدو أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يحمل الشعار نفسه عندما يتعلق الأمر بقطاع غزة. يزور إحدى مصائد الموت والإذلال في قطاع غزة ويقول إن غزة تعاني نقص الغذاء وليس التجويع. يكمل رحلته نحو تل أبيب ويردد نفس الشعار بشأن المفاوضات، يقول حماس لا تريد اتفاقا. فما الذي يريده ويتكوف ومن خلفه نتنياهو، وما ملامح الأيام القادمة في غزة؟ هذا الموضوع حديث الدكتور مكرم خوري الأكاديمي المختص بالعلاقات الدولية والإعلام السياسي.
علينا أولا أن نذكر أن ستيف ويتكوف محامي، ومحامي من عائلة يهودية، ومحامي صهيوني، ومحامي يمثل ترامب، ومحامي يريد إن بشكل أو آخر أن يغطي على جرائم الصهيوني الآخر المجرم بنيامين نتنياهو في كارثة جرائم هذه العرقبادة في قطاع غزة، هذه العرقبادة، هذه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. إذن ويتكوف يقوم بدور الشيطان ومحامي الشيطان والدفاع عن الشيطان وحماية ظهر الشيطان. لماذا؟ لأن ستيف ويتكوف يعمل أيضا كرجل دعاية، رجل علاقات عامة لذاته، لترامب مشغله، ولنتنياهو، وللاحتلال الإسرائيلي والحركة الصهيونية العالمية. لا بل أكثر من ذلك، عندما يقوم ويتكوف بزيارة لقطاع غزة المنكوب بهذه العرقبادة، إنما هو يجهز نفسه لتقديم شهادة عندما يتهم هو ومعلمه ترامب ونتنياهو بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ستيف ويتكوف لا يذهب إلى قطاع غزة ليساعد، هو كاذب ويكذب وسيكذب الآن وفي المحاكم أيضا وللإعلام وفي كل مكان. ولكنه هذه الزيارة هي بالأساس لكي يحمي ذاته ويعد شهادة الزور التي سيقدمها للرئيس ترامب، للكونغرس، وأيضا في المحاكم الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، لأنه يعرف كمحامي أن الغضب آت يعني بالمستقبل القريب. يعني الآن نحن سندخل لليوم 667 من هذه العرقبادة الإجرامية التي ليس لها مثيل في تاريخ البشرية، يأتي لكي ينظر كالسائح من زاوية معينة محمية من قبل المجرمين ذاتهم، ليتكلم مع المجرمين ذاتهم، ولا يرى الناس، وأصلا إن رأهم يراهم من بعيد. لما لم يقم ستيف ويتكوف بمهاتفة سكرتير عام الأمم المتحدة واقتراح عليه أن يأتي هو ويدخل إلى قطاع غزة، يعلن يومين أو ثلاثة وقف إطلاق نار إنساني ليدخلوا، ويدخلوا مع محاميين ومع صحفيين، لا لأن يطل بشكل عنصري استشراقي إجرامي استعلائي من الزاوية كسائح خائف كرجل جبان يأتي لكي يخفي كل هذه الجرائم ويغطي على هذه العرقبادة، فقط ليحاول أن يغطي. ليس هناك جوع، وأنا بواسطتكم أن ننقل للجميع عدم استعمال مصطلح جوع، هذا تجويع كجريمة في إطار هذه العرقبادة التي هي بالأساس إبادة عبر التجويع. أيضا أحيانا يقصفون برا وبحرا وجوا وكوادكوبتر وقنصا، هنا التجويع أصبح أسلوب آخر إضافي في هذه العرقبادة، ولذلك نحن لا نتوقع شيء آخر من هذا المجرم الكاذب، لأنه وصي للمجرمين لكي يأتي ويقول لنا ما الذي يجري. كنا نريد أن نراه هو، لو كان يعتقد أنه هو وسيط نزيه، أن يأتي مع الأمم المتحدة ومع أعضاء من مجلس الأمن ويدخلوا إلى قطاع غزة ويتجولوا في وقف إطلاق نار إنساني، ولكن هذا لم يحصل لأنه هو فقط أتى لكي يغطي ظهره ويحاول حماية ذاته وترامب ونتنياهو من دعاوى ضد جرائم ضد الإنسانية في المستقبل القريب. قبل العرقبادة هذه كنت أتكلم مع أحد أهم خمسة أشخاص في السلطة الفلسطينية برام الله، أكرر كنت أتكلم مكالمة عميقة مع واحد من أهم خمسة شخصيات فلسطينية في السلطة الفلسطينية في رام الله، وكان قد قال لي صديقي دكتور مكرم، غالبية الأنظمة العربية كان بودها أن تخلد إلى النوم ليلة معينة وتستفيق في الصباح ولا تجد لا فلسطين ولا الفلسطينيين. هؤلاء طرف واحد، ضف إليهم بعض الأنظمة الإسلامية الخيانية والأنظمة بعض الأنظمة العربية العميلة وبعض الأنظمة الناتوية الفاشية وأخرى الاستعمارية، إذن هناك جوقة هي تسمى بالجلوبال إليت، هذه جوقة الطبقة أو الشريحة العالمية، شريحة العولمة المالية التي تنظر إلى قطاع غزة ليس كقطعة أرض تابعة لوطن ولقوم ولفلسطين وكشعب بشري يريد الحياة بكرامة، وإنما تنظر إليها كقطعة أرض بدون الديمغرافيا الفلسطينية، بدون الشعب الفلسطيني، لكي تستمر بمد هذا الكورنيش من يافا إلى قطاع غزة. ونحن نعرف أرادوه كورنيشا من رأس النقورة إلى تقريبا الإسكندرية، وهذا ما يريدونه لكي أيضا يستحوذوا على كل الموارد الطبيعية، وهم أيضا سيفعلون ذلك بسوريا ويحاولون بلبنان وغيره. المشروع الصهيوني الإقليمي موجود وهم يريدون تطبيقه يوم بعد يوم، وهم ليسوا على عجل من أمرهم لكي يطبقوا ذلك يوم غد، ولكن البرنامج موجود ويريدون تطبيقه بواسطة عرقبادة وبعدها عرقبادة أخرى. هذه الأنظمة تنظر إلى الفلسطينيين كشعب ثوري يريد الحرية ويريد البقاء في وطنه والسيطرة على موارده، ولكن هم لا يرون الفلسطيني بهذا الشكل، هم يرون الفلسطيني والفلسطينيين وفلسطين كعائق أمام التطبيع الذي هو عبارة عن تتبيع هذه الأنظمة لصالح الحركة الصهيونية. هم يريدون أن يكونوا خدما للحركة الصهيونية لكي يكسبوا ويبقوا في أعراشهم. هذا ما يريدونه، لا يريدون ولا أي شعب حر نزيه متحرر ديمقراطي يسيطر على أرضه على وطنه، وهو شعب متعلم ومتحرر وموجود بكل العالم، لا يريدونه. هم يريدون شعبا مقموعا، يريدون كتلة بشرية لا تعترض ولا تقول أي شيء لما يقومون به. هم ينظرون إلى فلسطين كمشروع تجاري، هذه هي الحقيقة المرة. وعندما أقول هم، أقول بعض الأنظمة العربية وأخرى طبعا الإسلامية والناتوية، ولكن أنا لا أتكلم عن الشعوب، هذه مسألة أخرى، لأن الغالبية العظمى من الشعوب العربية هي مع الشعب الفلسطيني، ولكن أغلبها مقموعة وتعيش بصمت وحزن كئيب. ولكن أنا لا أبرر طبعا مواقفها. طبعا يريدون الغزي أن يكون ذليلا، أن يستسلم، أن يصبح عبدا، ولكن ليس فقط الغزي، هم بالتوازي يقومون بجرائم أخرى بالضفة الغربية والقدس المحتلة الشرقية، يجب أن لا ننسى ذلك. إن رصدنا ما يحدث يوميا ساعة بعد ساعة بكل مكان من اعتقالات وتفجيرات وزيادة الاستيطان وقتل وتفجير واعتقال، نحن نصل إلى أن العرقبادة وصلت ومنذ زمن إلى الضفة الغربية، وهم أحيانا يحولون بعض من كتائبهم الإجرامية، هذه العصابات، عصابات الاحتلال، لكي تقمع وتقتل كل ما تريد أن تقتل في الضفة الغربية. قبل يومين وصلت دبابات الاحتلال إلى وسط رام الله، نحن شاهدنا ذلك. إذن ما الذي ننتظره؟ العرقبادة موجودة بكل قطاع غزة وبكل الضفة الغربية، وإنه مشروع متكامل، هو مشروع أبارتهايد في غرب فلسطين المحتل في نكبة 48، هو مشروع عرقبادة ببنزين كامل، فل بنزين يعني، في قطاع غزة، وهي عرقبادة متوسطة وطيرة أقل في الضفة الغربية. لذلك يخضع الشعب الفلسطيني إلى هذا المثلث الإجرامي الذي ما زال يهدف، ومنذ 1917، منذ وعد بلفور، لا بل منذ اجتماع المؤتمر الصهيوني في بازل من 1897، إلى الاستحواذ على كل فلسطين، طرد الفلسطينيين وإنهاء القضية الفلسطينية والمشاريع الفلسطينية بالكامل. هذه هي العرقبادة، لم تبدأ اليوم، نحتنا هذه المصطلحات اليوم، ولكن العرقبادة بدأت منذ أن كتب هرتزل في 1896 كتابه الدولة اليهودية، وها هي تستمر، لأنهم هم يخططون لمسافات بعيدة، ونحن لا نفهمهم أو نخدع، ولدينا من يخون ولدينا من يقمع.
إذا أراد أن يزور عليه أن يأتي إلى هذه الخيام ليرى حقيقة هذا الواقع المر الذي نعيشه، ليس على المؤسسات الكاذبة التي ليس لها وجود ولا تقوم بأمانة بخدمة أبناء شعبنا. ومن الذي يقوم بضربنا؟ القنابل التي تسقط على رؤوسنا والطائرات التي تدمر، طائرات من؟ كلها طائرات أمريكية، أمريكا شريكة معهم.
زيارة وودكوف غير مرحب فيها فلسطينيا، فالمؤسسة الأمريكية التي تدعي الإنسانية وأنها تقدم المساعدات للشعب الفلسطيني بمثابة شريك في المؤامرة والجريمة على الشعب الفلسطيني، وهي لا تقدم مساعدات بل هي طعم لاصطياد الشباب الفلسطيني.
لا تزال المجاعة مستمرة ونحن نعاني، وها هذه المستشفيات والشوارع والمرضى وأولاء أبناء شعبنا يموتون جوعاً من قلة الطعام وقلة الشراب، وأنتم تشاهدون هذا بأم أعينكم في غزة جميعاً.
تخيل تبقى واقف عند بوابة المطار، التذكرة صالحة، الجواز سليم، الرحلة القانونية، تقوم الموظفة تقول لك ممنوع من الصعود، قرار حكومي، تقول لها إيه الحكومة؟ فترد عليك أمريكا، ترد عليها لكن أنا مسافر من كندا لكوبا، ايه دخل امريكا؟ دخلها ببساطه جدا ان اسمك ظهر في القائمه السوداء. فخليني احكي لك حكايه بدات من اكتر من قرن. سنه 1917 وامريكا لسه بتتوسع في نفوذها بعد الحرب العالميه الاولى، طلع اول قانون اسمه التعامل مع العدو. كان قانون بسيط في شكله لكنه كان بدايه لفكره خطيره، انك ممكن تتحاسب مش على اللي بتعمله لكن على مين بتتكلم معاه. ومع الحرب البارده لما العالم انقسم لنصين بقى القانون ده سيف بيتسلط على اي دوله او شركه او حتى فرد يتعامل مع كوبا او الاتحاد السوفيتي. وكانت النتيجه قائمه طويله جدا بتكتب فيها كل اللي مش ماشيين على السطر. وسنه 1977 الدوله العميقه الامريكيه احتاجت تغلف السيف ده بالقانون، فطلعوا قانون اسمه الطوارئ الاقتصاديه الدوليه، وده فتح الباب قدام الرؤساء ان هم يعاقبوا من غير ما يمروا على لا قاضي ولا برلمان. ومن هنا اتولد مكتب اسمه اوفاك، مكتب صغير شكلا لكنه كبير جدا في سلطاته. المكتب ده هو اللي بيكتب القوائم اللي ممكن تشيلك من الحياه، مش بس تمنعك من البنك لكن من المطار والانترنت، من العالم اللي حوالينا كله. مع احداث 11 سبتمبر كل حاجه اتسرعت، بقى في عدو جديد، عدو مش بيشيل علم ولا خريطه، عدو هو اي فكره، اي زياره، اي تعاطف. فبقت القائمه مش بس ماليه، بقت امنيه، بقت خوارزميه، بتحلل جوازك، بتقرا تحركاتك، بتحكم عليك من غير ما تسمعك. مثلا واحده حضرت مؤتمر اكاديمي في ايران تتمنع، واحد اشتغل في منظمه انسانيه لغزه يتحجز على حسابه، واحد كتب مقاله عن فلسطين يتراقب او يتشطب من انظمه السفر. حتى الناس اللي في اوروبا، اكاديميين، صحفيين، نشطاء اللي زاروا كوبا او فنزويلا اترفضت فيزتهم من غير لا سبب ولا اعتذار. والمشترك بين الكل ان مفيش تهمه ولا استجواب ولا استئناف، بس في نظام اتخلق مخصوص علشان كل اللي مش عاجب يتحول من مواطن عالمي الى شخص غير مرغوب فيه. طيب ليه؟ علشان زارت كوبا او قالت ان فلسطين مش ارهاب بل مقاومه، او علشان شايف ان الاحتلال مش دفاع عن النفس، او لان جوازك عليه خدمه مش على مزاجه. في اللحظه دي انت مش شخص غلط، انت فكره لازم تتشال من الطريق. هي مش بس بتعاقب دول، دي بتعاقب افكار وبتعاقب كل واحد بيرفض يركع او يلبس الدور اللي بيتكتب له. دي مش قائمه امنيه، دي اداه مسح، مسح ناعم، مسح بدون دم، بس مؤلم اكتر من اي طلقه. واظن ان جه الوقت اللي احنا نسال السؤال الصح، السؤال الحقيقي، مش مين جوه الليسته، السؤال مين فاضل لسه براها، ومين فاكر نفسه حر وهو متصنف من زمان.
ما يفعله العدو الاسرائيلي بشراكه امريكيه ليس مجرد احداث عارضه ناتجه عن سوء تفاهم او نزاع طارئ على مسائل محدودة يمكن حلها وتجاوزها وانتهاء المشكلة فيها. فلنعرف هذه القضية بحقيقتها ولنعرف العدو بحقيقته. يا أيها العرب، يا أيها المسلمون، اعرفوا عدوكم هذا اليهود بتوجههم الصهيوني الإجرامي، بأذرع هذا التوجه الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية. يعرفوا هذا العدو من خلال القرآن الكريم، من خلال كتاب الله، من خلال آيات الله. وعرفوه مما هو عليه من معتقداته، من ثقافته، من خلفيته الفكرية والعقائدية. وعرفوه أيضا من مخططاته ومؤامراته الصريحة الواضحة وأهدافه الواضحة والمعلنة. يتحدث ليل نهار عن تغيير الشرق الأوسط الجديد، تغيير الشرق الأوسط الجديد، كلمة واضحة ثم كأنها كلمة غير معروفة المعنى ولا لها مدلول. مدلولها يعني تدميركم، استعبادكم، إذلالكم، إخضاعكم، إهانتكم، يعني طمس هويتكم، يعني إذلالكم لتكونوا أمة تحت الحذاء الإسرائيلي والأمريكي. فمعنى تغيير الشرق الأوسط الجديد؟ كيف التغاضي عن ذلك؟ مشكلة، هذه كارثة. تعرفوه من خلال ممارسات الإجرامية الفظيعة التي هي واضحة في قطاع غزة. الأمة إذن بحاجة إلى معالجة لمشكلتها الإدراكية، مشكلة عمل القلوب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور.
ستون دقيقة تستمر وإياكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وفي المرصد. مؤتمر لحل الدولتين يكشف الوجه الحقيقي لدعم كيان العدو الصهيوني.
في وقت لا تزال الحرب فيها على قطاع غزة مستعرة، ولا زالت الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة قائمة بمختلف صورها، حرب للتجويع وقتل وإبادة، برز حدث في هذا العالم ربما خارج السياق وربما أيضا في نفس السياق.
مؤتمر حول الدولة الفلسطينية، داعم كيان العدو ينادون بالدولة، أصحاب أب الفر والوعد الكاذب، والمقاومة ستعيد فلسطين. هذه العناوين حديث الإعلامي فيصل عبد الساتر.
17 دولة دعت إلى التوصل إلى حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني يستند إلى مبدأ حل الدولتين، وذلك ضمن إعلان نيويورك الذي أعدته فرنسا والسعودية باعتبارهما الدولتين الرئيستين للمؤتمر الدولي المنعقد في مقر الأمم المتحدة.
بالطبع من حيث المبدأ لا بد من الإشارة إلى أن هذا الأمر من حيث الشكل إيجابي، لكن عندما نتحدث عن مؤتمر لحل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة يقررها الشعب الفلسطيني وعلى الأساس يعني التي انطلقت فيه هذه الدعوات، كان المفترض أن تكون القدس هي العاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، وكانت الحدود هي 4 حزيران 67، لكننا الآن نتحدث عن حل الدولتين دون أن نعرف على أي أرض ستقام هذه الدولة الفلسطينية المستقلة وما هي حدودها وما هي الجغرافيا. لكن هذا المؤتمر أشار إلى نوايا شكلية في هذا الإطار، إلى أن الدول التي اجتمعت ستقرر الاعتراف بدولة فلسطينية اعتبارا من يعني سبتمبر أيلول المقبل، وبالتالي المسألة ليست هنا مسألة إجرائية بل هي مسألة إعلانية. لكن نتنياهو يعني رغم كل هذا الذي يحيط بالمؤتمر، لكن نتنياهو لم يعني يستطع أن يتحمل هذه القضية، فشن هجوما عنيفا على كل المجتمعين.
הכוונה של מספר מדינות באירופה להכיר במדינה פלסטינית היא פרס לטרור. 80% מהפלסטינים ביהודה ושומרון תומכים בטבח הנורא של השבעה באוקטובר. לרוע הזה אסור לתת מדינה. זאת תהיה מדינת טרור, היא תנסה לבצע שוב ושוב את הטבח של השבעה באוקטובר, ולזה לא נסכים.
נתניהו المجرم الأكبر في تاريخ البشرية المعاصر، وما جزره التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني تندى لها الإنسانية، لا بل ربما يقول البعض أن بعض الوحوش لا يمكن أن يتحملوا مثل هذه الصور التي نراها في غزة من قتل وتجويع وتدمير كامل لقطاع غزة على رؤوس مساكينيه. بكل الأحوال نتنياهو طبعا هو يعبر فعلا عن نوايا الكيان الإسرائيلي، عن إجرام الكيان الإسرائيلي في أنهم لا يتحملون حتى إشارة إيجابية بحق الشعب الفلسطيني من دول قدمت كل شيء للكيان الإسرائيلي، لم توفر شيء من الأسلحة إلى المال إلى الإعلام إلى الدعم السياسي، لكنهم لا يستطيعون أن يتحملوا أي موقف إيجابي بحق الدولة الفلسطينية المزمعة حتى على مستوى النوايا. ولنرى المقصد الأساسي لهذه الدول، أو يعني أحد أكبر هذه الدول وهي فرنسا المتحمسة والمبادرة إلى هذا المؤتمر تحت عنوان حل الدولتين، لنرى ما هو المقصد الحقيقي لفرنسا من هذا المؤتمر.
إن الدول العربية ودول المنطقة من الشرق الأدنى والأوسط ولأول مرة يدينون حركة حماس ويدينون أحداث 7 أكتوبر ويدعون إلى نزع سلاح حماس ويطالبون باستبعادها من المشاركة في حكم فلسطين، ويعربون بوضوح عن نيتهم في إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل في المستقبل.
إذن المقصد من هذا المؤتمر بحسب يعني وزير خارجية فرنسا كان واضح، وهو إدانة حماس، وهو ما حصل بالفعل، وإدانة المقاومة الفلسطينية، وهو ما حصل بالفعل، وهو أيضا إخراج حماس من كل ما له علاقة بإدارة القطاع في غزة، وإخراجها من أي شيء من المشاركة في أي دولة فلسطينية إذا ما حدثت، والتطبيع الكامل مع الكيان الإسرائيلي. يعني الهدف من وجهة نظر فرنسا هو نقاط إيجابية للكيان الإسرائيلي وليس يعني نقاط إيجابية للدولة الفلسطينية. أما بريطانيا الدولة التي كان لها يعني الأثر السيء جدا في كل هذا المسار في القضية الفلسطينية، وهي التي أهدت فلسطين ضمن وعد بالفور إلى الكيان الإسرائيلي، فعلى لسان أيضا وزير خارجيتها اشترطت أنها ممكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية في بداية أيلول أو في يعني مطلع أيلول المقبل، لكن بشرط وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الأسرى الصهاينة.
ستعترف بريطانيا بالدولة الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية تدابير ملموسة لوضع حد للوضع المروع في غزة وتتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتعلن بوضوح عن رفضها لأي عملية ضم في الضفة الغربية، وتلتزم بعملية سلام طويلة الأمد تؤدي إلى حل الدولتين.
هي تقول إذا ما توقفت الحرب في غزة لن تعترف بالدولة الفلسطينية، وهذا واضح في قراءة يعني هذه السطور أو ما خلف السطور. بكل الأحوال لنعود إلى أصل الموقف البريطاني ولماذا ستارمر رئيس وزراء بريطانيا ذهب إلى مثل هذا الأمر. الواضح أنه يواجه أزمة كبيرة داخل بريطانيا هو وحكومته، بشكل واضح أن المظاهرات التي تحاصره من قبل البريطانيين الذين يتحركون تحت شعار أوقفوا الدعم للكيان الإسرائيلي وأوقفوا الحرب على غزة، باتت هذه التظاهرات تشكل ظاهرة كبيرة في بريطانيا وهي مبعث هذا التحرك لستارمر.
داخل أسوار 10 داونينج ستريت مكتب رئاسة الحكومة البريطانية اجتماع طارئ وغير معهود لهذه الحكومة يبحث فيه رئيس الوزراء كير ستارمر مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ندعو الحكومة أن تعلن اليوم حظرا على تزويد إسرائيل بالسلاح ووقف جميع أنواع التعاون العسكري بين بريطانيا وإسرائيل.
خارج هذه الأسوار مظاهرات بالمئات يقرعون الأواني كما نشاهد هنا في الصور من أجل مساندة الغزيين الجوعى. هذه المظاهرات هي شكل من أشكال الضغط الشعبي الكبير ضد الحكومة البريطانية، والمتظاهرون لا يخفون امتعاضهم من استمرار حكومة كير ستارمر في دعم إسرائيل.
إذن تحرك ستارمر أو القيام من قبل ستارمر بهذه الخطوة فيما يسمى بمؤتمر حل الدولتين في نيويورك لم يكن بدافع يعني الاعتراف بالحق الفلسطيني، بل كان بسبب الدوافع السياسية والمصلحية الانتخابية له ولحكومته التي تواجه يعني سيلا من الانتقادات وسيلا من الأسئلة حول ما تقوم به بريطانيا من دعم واضح للكيان الإسرائيلي، وهذا الأمر انعكس بشكل واضح على يعني الهاجس الانتخابي لستارمر، وهذا واضح يعني لا يحتاج إلى كثير من الأدلة، يعني التقارير الصحفية تتحدث عن هذا الأمر بشكل واضح وصريح. رغم هذا كله يا جماعة أنه هذا الأمر اللي عم نحكي عنه الآن أنه يعني الكيان الإسرائيلي وتحديدا نتنياهو لا يستطيع أن يتحمل أي إشارة إيجابية ولو كانت 0.1% من أصل القضية الفلسطينية. يعني مؤتمر حل الدولتين هو مؤتمر شكلي لا يقدم ولا يؤخر حتى الآن، لكنه لم يستطع أن يتحمل. ومن مين؟ من ستارمر.
أعلان ستارمر هذا أثار ردود فعل حادة من الجانب الإسرائيلي، إذ أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن رفضها التام للإعلان، فيما وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقف لندن بأنه مكافأة لإرهاب حماس وعقاب للضحايا على حسب تعبيره. من جهته علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لا توافق على هذا التوجه، مؤكدا أنه لم يبحث المسألة مع ستارمر مسبقا.
إذن الكيان الإسرائيلي استشاط غضبا على لسان كل مسؤوليه وعلى لسان نتنياهو كما الإعلام العبري، ووصف المؤتمر بأنه عقاب للضحايا ومكافأة للإرهابيين. أما ترامب الذي يعني قال أنه لا يعترف بهذا المؤتمر ولا وزن لهذا المؤتمر، بالتأكيد يعني لم يكن موقفا مفاجئا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو صاحب الإهداءات بالجملة إلى الكيان الإسرائيلي، هو الذي أهدى الجولان وأهدى القدس ويدعو الآن إلى ضم الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي. هذا هو يعني هذا هو الرئيس الأمريكي وهذه هي أمريكا. أما بريطانيا فكان لها أمر آخر بالنسبة للكيان الإسرائيلي، فبريطانيا التي أعطت يعني الكيان الإسرائيلي كل شيء لم يكن منها مقبولا مثل هذا الموقف من ستارمر أو المشاركة في مؤتمر حل الدولتين؟
بنيامين نتنياهو في ختام هذا البيان الذي أشرت إليه وائل استخدم عبارة مهادنة الإرهابيين الجهاديين، دائما ما تفشل وستفشلكم أيضا أو ستفشل هذه المرة أيضا، ولن يحدث هذا أي لن تحدث إقامة دولة فلسطينية. استخدم كلمة مهادنة appeasement باللغة الإنجليزية، وهذه طبعا إشارة إلى سياسة بريطانيا تجاه ألمانيا النازية في الثلاثينيات. نتنياهو يصر على هذا الأمر، يصر على تشبيه نفسه دائما كما تعرف في الخطابات بتشرشل، والآن عندما يتحدث عن رئيس الوزراء البريطاني يشبهه بتشامبرلين الذي ينظر إليه على أنه قاد سياسة مهادنة تجاه ألمانيا النازية أدت إلى طمع هتلر بالمزيد والمزيد من الأراضي داخل أوروبا.
أي وقاحة هي لهذا المجرم، مجرم الحرب نتنياهو الذي لا يستطيع أن يتحمل أي شيء في هذا العالم؟ هو يريد كل شيء للكيان الإسرائيلي، لا يريد أي شيء للفلسطينيين، للحق الفلسطيني. كل شيء ممكن أن يؤدي إلى الاعتراف بالحق الفلسطيني ولو بنسبة ضئيلة جدا بالنسبة إليه، هذا جريمة وهذا عقاب للضحايا ومكافأة للإرهاب. بكل الأحوال نتنياهو ليس الوحيد في هذا الأمر، فالكيان الإسرائيلي برمته يقوم على الإجرام، والإعلام الصهيوني عبر عن هذا الإجرام بموقف واضح وموقف يعني يعكس فعلا النوايا الحقيقية للكيان الإسرائيلي في السياسات التي يريد الكيان أن يقوم بها.
خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية هو عملية تصريحية فقط لا أهمية لها، ولن تغير شيئا في حياة فلسطيني واحد.
يجب فعل كل ما يلزم لإحباط إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وعلينا أن نحرص على ذلك عبر الاستيطان والسيادة والهجرة.
التسونامي السياسي هذا هو نتيجة أن دولة إسرائيل قامت منذ 31 عاما بعمل غير صائب. انظر، هذه منظمة التحرير الفلسطينية وهي في كل مكان وتباع في القدس. إذا كانت هذه فلسطين فأين إسرائيل؟ نحن سمحنا بذلك بدلا من تفكيك هذه الدولة وإقامة إمارات في مدن الضفة منفصلة عن بعضها. هذا ما كان يجب القيام به منذ زمن.
لكن لنعود إلى التقييم الحقيقي لهذا المؤتمر يا جماعة، وخلينا نحكي هون بموضوعية. المسألة ليس لها علاقة بالفكرة الشكلية لهذا المؤتمر، عم نتحدث عن المعنى العملي لهذا المؤتمر في وقت الحرب في غزة لا تبقي ولا تذر، وهي تقتل الشعب الفلسطيني بالجملة، تجوعه، تدفعه إلى التهجير، إلى التدمير الكامل لقطاع غزة على رؤوس ساكنيه، إلى الاستمرار في سياسة الضم والاستيطان في الضفة الغربية. يأتي مؤتمر حل الدولتين، ما هو المكسب الحقيقي من مؤتمر لحل الدولتين بحسب هؤلاء على الأقل في سياق الحرب المستعرة؟ لا مكسب حقيقي. المكسب الحقيقي الآن هو وقف الحرب، وقف القتل على غزة، ودعم المقاومة لمواجهة الاحتلال.
يعني تنازل بعض الدول لتعترف بالدولة الفلسطينية لا معنى له، ونحن نرى الكارثة التي يتعرض لها الغزاويون في هذه اللحظات. لذلك عندما تأتي دولة وتقول أنا بدي، خصوصا بريطانيا ولا فرنسا ولا أي دولة أخرى، بدي أعترف بالدولة، شو هذا المكسب؟ إحنا عندنا شعب يموت الآن ويقتل بهذه الطريقة المهينة، ويأتي ناس يقول لك إحنا بدنا يعني نأخذ موقف إيجابي من القضية الفلسطينية، وكأنهم يريدون أن يقدموا رشوة. لذلك الحل الوحيد الممكن هو المقاومة.
في الخلاصة أن أي تحرك دبلوماسي في إطار دعم الشعب الفلسطيني وحقه أمر ممدوح، لكن علينا أن نسأل دائما هل هذا هو يكفي؟ بالتأكيد لا يكفي، لأن ما يجري في غزة هو أكبر بكثير من كل هذه التحركات الشكلية. وإذا ما أراد الشعب الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، وما نيل المطالب بالتمني، هكذا يقول الشعب الفلسطيني، هكذا تقول المقاومة الفلسطينية، أن المقاومة لهذا الكيان بالمرصاد. والسلام.
بريطانيا تقول نحن عازمون على الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا لم توقف إسرائيل التجويع. في نفس الوقت تقدم السلاح للإسرائيلي، تقدم له كل أشكال الدعم، فرنسا تقدم له كل أشكال الدعم، ألمانيا تقدم له كل أشكال الدعم، يبيعون للعرب خبز الشمس ويرسمون لهم في الماء والهواء. خداع، خداع مكشوف وخداع واضح. إذا كانوا صادقين لماذا لا يوقفون ما يقدمونه من دعم عسكري للعدو الإسرائيلي؟ لماذا أعلن الاتحاد الأوروبي الاستمرار في كل اتفاقياته مع العدو الإسرائيلي؟ اتفاقيات عسكرية، تجارية، اقتصادية وغير ذلك.
بلاد المحشر والمنشر، هذا البلاد هي أقدس بلاد. الله تكفلنا من الجوع، والله تكفلنا من العطش، ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، يغدو خماسا ويعود بطائنا. شبعانين عز، شبعانين كرامة، شعبنا شعب كريم. ولي نعمتنا هو الله. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله ورسوله. نحن هنا في هذا المكان المقدس، في أشرف بلاد، نقول بلا إله إلا الله محمد رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نقابل وجه الله. أنا راجل بوصل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أهل اللواء يقوموا، أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله يقوموا. أهل
شاهد وشواهد. الخارجية الصهيونية تقرر إجلاء دبلوماسيها من دولة الإمارات، يا ترى ما السبب؟ أفادت وسائل إعلام لكيان بني صهيون أن وزارة الخارجية الصهيونية أصدرت تعليمات بإجلاء الجزء الأكبر من طاقمها الدبلوماسي وعائلتهم من دولة الإمارات. كشف موقع يدحوت أحرنوت العبري أن القرار جاء عقب تحذير أصدره مجلس الأمن القومي الصهيوني، نصح فيه بعدم السفر إلى دولة الإمارات. عزى المجلس ذلك إلى تصاعد نشاط الجماعات المسلحة الساعية للانتقام من الكيان الصهيوني بحسب تعبيره، على خلفية حرب التجويع التي يمارسها كيان الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. الباحث السياسي عبد الباري عطوان يكشف الهروب الجماعي للصهاينة من دولة الإمارات.
يعني ودولة الاحتلال الإسرائيلي، يعني فجأة يعني يصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قرارا بإخراج أو عودة جميع الدبلوماسيين الإسرائيليين في سفارة العدو في أبوظبي وعائلاتهم بدون أي تردد، لأن هناك أخطار تهددهم. هذا يعني شيء ما حصل منذ التطبيع بين دولة الإمارات وبين إسرائيل وتوقيع اتفاق إبراهام أو سلام إبراهام زي ما يسموه. يعني في تحذير قوي وتحذير للإسرائيليين، ويطالب الإسرائيل بعدم الذهاب إلى دولة الإمارات لأن هناك أخطار كبيرة تواجههم. طيب ليش ايش المخاوف هاي الإسرائيل؟ المخاوف الإسرائيلية في هناك أربع يعني أمور أساسية أدت إلى هذه المخاوف. أول شيء اللي هو خوفا من انتقام لجماعات مسلحة من حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة. هناك معلومات قوية بأن هناك جماعات تتشكل من أجل الانتقام من الإسرائيليين في الإمارات، وعلينا أن نتذكر أمر أساسي بأنه تمت عملية اغتيال لليهود أو حاخام اليهود في الإمارات اللي اسمه سيفي كوغان وقتل هناك، فهذا كان مؤشر، وربما أن هناك مؤشرات بأن عمليات اغتيال أخرى ليهود في الإمارات قادمة. فهذا مسألة. الأمر الآخر هو تحذير مسؤول يمني قال بالحرف الواحد، حذر الإمارات حضر المملكة العربية السعودية وقال نحن نتابع تحركاتكم ضدنا في اليمن وسننتقم. هل اليمن قرر أن يوجه صواريخه وصواريخه تصل إلى أهدافه اللي تصل لمطار بن غوريون مطار اللد في تل أبيب توصل لمطار أبو ظبي ومطار دبي؟ فهذا يعني تحذير مهم جدا. الأمر الثالث في خوف من انتقام إيراني، يعني هناك مخاوف أنه الإيرانيين ينتقموا من الإسرائيليين في دولة الإمارات ومناطق أخرى في الخليج، وهناك توتر كبير جدا الآن بين إيران وبين دولة الاحتلال. السيد عرقجي وزير الخارجية الإيراني قال بالحرف الواحد لن نذهب إلى المفاوضات مع دولة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا وافقت أمريكا على تقديم تعويضات كاملة لإيران على عدوانها على المناطق أو على مفاعلات ومنشآت نووية إيرانية. فهناك تصعيد، وأعتقد أن هذا التصريح لعرقجي أغلق الأبواب كليا في العودة للمفاوضات، لأن الجناح الوطني المتشدد في إيران قال بالحرف الواحد لا مفاوضات بعد العدوان على إيران وضرب المنشآت النووية الإيرانية. فأعتقد الأمور تسير يعني باتجاه التوتر ليس في المنطقة فقط وإنما حتى في العالم بأسره، والفضل في ذلك يعود للمقاومة، يعود للرجولة، يعود للشجاعة.
غريب أنه مثلا دولة الإمارات منذ تأسيسها إلى اليوم، لأن هي دولة حديثة يعني صحيح. منذ تأسيسها إلى اليوم اشترت بعشرات مليارات دولارات صواريخ وطائرات وأسلحة وتكنولوجيا عسكرية وإلى آخره، وأمام أول مواجهة مباشرة مع أنصار الله على الصراخ في دولة الإمارات، وصاروا بدهم الأمريكان يجوا يبعثوا سفن وصواريخ وطائرات ليحموا دولة الإمارات، صاروا بدهم بريطانيا تجي لتحمي، صاروا بدهم فرنسا تجي لتحمي، وطلبوا أيضا المساعدة الإسرائيلية. إذا دولة الإمارات في مقابل أنصار الله وفي مواجهة أولى لجأت إلى القوى العظمى في العالم وإلى إسرائيل من أجل أن تساعد في حمايتها، ماذا يمكن أن تقدم دولة الإمارات مثلا أو دولة البحرين مثلا على المستوى العسكري للإسرائيلي في منطقة الخليج أو في غير منطقة الخليج؟ هم يعني هم يبنون آمال،
يعني هم يأملون بحماية إسرائيلية. سمعت السيد لهم
يبنون آمال من رمال وفي أحسن الأحوال من زجاج.
وصلنا وإياكم سامعين الأفاضل إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحية منا. في الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي. 60 دقيقة
60 دقيقة